إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا عن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تعالى في أواخر سورة الفرقان يقول ربنا تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إنها صفة الاعتدال والاقتصاد في المعيشة والإنفاق عباد الرحمن إذا أنفقوا في معيشتهم إذا أنفقوا على أنفسهم وأهليهم لم يسرفوا ولم يقتروا ليسوا مسرفين ولا بخلاء ليسوا مبذرين ولا ممسكين وكان بين ذلك قواما فنفقتهم معتدلة مقتصدة متوسطة وهذا شأن الأمة المحمدية عموما هذه الأمة المحمدية المرحومة وسط في جميع الأمور وسط في الاعتقادات والأعمال وسط في الأخلاقيات والسلوكيات وسط في المعاملات وسط في كل شيء فعباد الرحمن يحققون هذه الوسطية في الإنفاق يتوسطون في إنفاقهم من غير إفراط ولا تفريط وقد أرشد الله عز وجل إلى هذا الخلق في آية أخرى من كتابه في قوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فأرشد الله عز وجل إلى ترك الصفتين الذميمتين البخل والإسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، المراد بذلك البخل، ولا تبسطها كل البسط، المراد بذلك الإسراف. وكذلك كل خلق حميد هو وسط بين خلقين ذميمين. كل خلق حميد، كل صفة طيبة، فإنها وسط بين صفتين ذميمتين. كالشجاعة مثلا، فإنها وسط بين الجبن والتهور. فكذلك الاعتدال والاقتصاد في المعيشة والإنفاق هو وسط بين البخل والإسراف. فهما إذن صفتان ذميمتان نهى عنهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإسراف والبخل. فبشأن الإسراف مثلا يقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فنهى الله عز وجل عن التبذير وهو الإسراف والإنفاق فيما لا ينفع ولا فائدة من ورائه، وبيّن أن هذه صفة ذميمة، وأن الذي يفعلها إنما هو من إخوان الشياطين، فالشياطين بطبيعتهم على هذه الصفة مسرفون. ويقول الله عز وجل أيضا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فأباح عز وجل الأكل والشرب، أباح الطيبات من الرزق، ونهى عن الإسراف. فليس معنى الأكل الطيب المباح أن يسرف المرء فيه، وليس معنى أن يبيح الله عز وجل شيئا أننا نأخذ منه كيفما نشاء وأننا نستعمله كيفما نشاء، وإنما المراد بذلك الوسطية التي تحقق المطلوب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. كل ما شئت والبس ما شئت، طيبات أباحها الله عز وجل لعباده، ولكن عليك في الطعام والملبس أن تترك شيئين: الإسراف والكبر. فليس معنى أنك تأكل كما تشاء أنك تسرف وتغلو في هذا الأمر، وليس معنى ذلك أنك تتكبر على عباد الله في الطعام، وليس معنى أنك تلبس ما تشاء أنك تلبس ما لا يليق من أمور الإسراف والتبذير ومن شأن البطالين المتكبرين، وليس معنى أنك تلبس ما تشاء أنك تتكبر على عباد الله في ملبسك. فهذه هي الوسطية كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا بشأن الإسراف في الطعام خاصة: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الذين يسرفون في أكلهم وشربهم عليهم أن يعلموا أنهم يملؤون شر وعاء على الإطلاق. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وكما يقول من يقول من أهل الطب والتجربة: المعدة بيت الداء. فحتى وإن كان المرء يقضي شهوته ويستمتع بالطعام والشراب، ولكنه بإسرافه وزيادته يضر نفسه ويهلك صحته وينفق المال الذي جعله الله عز وجل قواما للناس فيما لا فائدة فيه. فانظر كيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في الطعام، حتى في العبادة، حتى في التقرب إلى الله،
ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف. جاءه أعرابي يسأله عن الوضوء، فأراه صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. والوضوء عبادة. ربما يقول القائل الآن: وهذا هو ما نراه، أزيد من الماء، هذا خير، وأبالغ في استعمال الماء في الطهارة، وأبالغ في غسل الأعضاء وتنقيتها وتنظيفها، وهذا أمر طيب يحبه الله. ليس الأمر كذلك، إنما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف، حتى وإن كان المقصود منه خيرا، حتى وإن كان في عبادة وقربة لله تبارك وتعالى. وبشأن البخل إخوة الإسلام، ذم الله عز وجل البخل وأهله كثيرا في كتابه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم البخل كثيرا، وحث على الإنفاق والجود كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالإنفاق فيه الخلف من الله عز وجل، فيه البركة، فيه الزيادة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأما الإمساك والتقتير ففيه التلف والضياع وذهاب المال فيما لا فائدة فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الصورة يكون شأن البخل وتكون خطورته. نعم، البخل والشح قد يدفع إلى سفك الدماء، قد يدفع إلى قتل الأنفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. يبخل المرء بماله حتى يقاتل من يريد أن يأخذه منه ويستحل دماءه، ويبخل بماله حتى يستحل محارم الله عز وجل، فلعله يتخوض في عرض حرام، أو في مال حرام، أو في غير ذلك من محرمات الله عز وجل. اتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم. فهما صفتان ذميمتان إخوة الإسلام: الإسراف والبخل. فالمؤمن الحق وعباد الرحمن يتجنبون هاتين الصفتين، ويتحلون بالوسطية والاقتصاد في المعيشة. فعليك أخ الإسلام أن تكون كذلك، عليك أن تكون مقتصدا وسطا في نفقتك وفي معيشتك، من غير بخل ومن غير تبذير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يجنبنا الإسراف والبخل. إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، لقد علم المسلمون جميعا ما يحدث من اعتداء اليهود عليهم لعائن الله على المسجد الأقصى الشريف المبارك. نسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه، وأن يكف كيد الأعداء عنه بمنه وكرمه. إن المسجد الأقصى إخوة الإسلام له شأن عظيم في الإسلام، هو أول القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين. هو أول القبلتين، هو أولى القبلتين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه دهرا طويلا، زمنا طويلا، قبل أن يأمره الله عز وجل بتوجيه وجهه إلى المسجد الحرام. هو ثاني المسجدين، أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ثالث الحرمين الشريفين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع في الأرض المباركة التي بارك الله فيها وحولها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إن شأنه لعظيم في الإسلام، إنه لمسجد له شأن عظيم وله حرمة عظيمة في الإسلام، وإن على المسلمين جميعا مسؤولية عظيمة تجاه هذا المكان المبارك. عليهم أن يحافظوا عليه، وعليهم أن يدرأوا عنه كيد الأعداء واعتداءهم بقدر ما يستطيعون، يستعينون بربهم ويحققون التوحيد والصلاح والتقوى، ويأخذون بأسباب القوة التي تمكنهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ودرء هذا الأذى والاعتداء الذي يقوم به أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعداء الله والأنبياء، قتلة الأنبياء، أحفاد القردة والخنازير. عليهم جميعا من الله ما يستحقون. على المسلمين جميعا أن يأخذوا بالأسباب الدينية والدنيوية، وأن يستعينوا بربهم تبارك وتعالى، كل على قدر استطاعته، وكل في نطاق مسؤوليته، حتى يدرأ هذا الأذى، وحتى يدفع هذا الاعتداء، وحتى نحافظ على مقدساتنا وأماكننا المعظمة في هذا الدين العظيم. علينا جميعا أن نستوعب هذا إخوة الإسلام، وعلينا أن نسعى لتحقيقه. وفيما يتعلق بعامة المسلمين، فعليهم أن يكثروا من الدعاء، ينبغي ذلك، أن نكثر من الدعاء لنصرة هذا المكان الطيب، ولدرء الأذى عنه، ولنصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان. وعلينا أن نأخذ بالأسباب في خاصة أنفسنا بتقوى الله عز وجل، ولزوم طاعته، وتحقيق التوحيد والاتباع، حتى يهيئ الله عز وجل لنا أمر رشد وسداد وصلاح، يمكننا إن شاء الله تعالى من القوة العملية والمجهود العملي الذي يحقق المطلوب، ويحافظ على هذا المكان الطيب، ويدفع أذى الأعداء عنه. نسأل الله عز وجل أن يهيئنا لهذا الأمر العظيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين، وعبث العابثين، واعتداء المعتدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يلعن اليهود في البر والبحر والسهل والجبل، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يرينا فيهم آية عظيمة من آيات قدرته وعزته. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لأمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين المسلمين لما يحبه ويرضاه ولما فيه نصرة الإسلام والمسلمين، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.